مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. المراء طعنك في كلام الغير لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه. يعني واضح المراء القصد منه أنه خصمك تكسر راسه وتبين له أنه هو أكيد على غلط وإنت على الصواب. لذلك المماري بيضل عم ياخذ ويعطي، بيضل قلبه حي وعم يجادل ويناقش من أجل إيه؟ يثبت أنه لا، هو الصواب وغيره على خطأ قطعا. لا شك أنه هذا المرض، مرض المراء، مرض مدمر، وابتلي به يعني كثير من المسلمين، ولذلك كان هو السبب لاتساع الخلاف بين المتجادلين واشتغال الأحقاد وإثارة العداوات. وهذا دائم كما قلنا، كثير من الناس في جلساتهم، في سهراتهم، في منتدياتهم، في أحاديثهم، تراهم يتجادلون ويتمارون في كل صغيرة وكبيرة، سبحان الله، لا لجلب مصلحة ولا لدرء مفسدة ولا هدف، ولا بهدف الوصول إلى الحق أو الأخذ به، ولكن رغبة في اللدد والخصومة والتشفي من الطرف الآخر. ألا نرى هذا واقعا بين الناس؟ هذا المراء في الحقيقة أيها الإخوة مزق شمل الأمة وفكك أواصر المجتمع وجعل الناس فرقا وشيعا وأحزابا، صار بين يمين ويسار وشمال وجنوب ومتطرف ومتشدد ووسط ويمين وسط ما بعرف ايه، الى اخر هذه التصنيفات التي نعلمها وكان الذي يذكيها ويقويها هذا المراء بين الناس بقصد الغلبة. فلما كان هذا المراء فعلا مجلبة للعداوة ومدعاة للتعصب، تعصب الإنسان لرأيه بشكل شديد وقبيح، ومطية لاتباع الهوى، شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري صاحب الصحيح وغير الإمام البخاري، لكن يكفي أن نقول رواه الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني شديد الخصومة والمماحكة والجدال بالباطل. من إجت كلمة الألد؟ يقول علماء اللغة مأخوذة هذه الكلمة من لديدي الوادي وهما جانباه، لأن المجادل كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر، فهو شديد الخصومة. هذا اللي بده يخاصم ويجادل ويماري فقط بس لإثبات ذاته هو من أبغض الرجال إلى الله. ألا تكفي هذا الحديث؟ إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الماهر بالخصومة، يعني الحاذق بالجدال، لا بقصد الحق ولكن بقصد الظهور والإفحام والغلبة وإظهار النفس والذات، والله يجيرنا من هذه الأنا. لذلك كان من أبغض الرجال إلى الله، لأن الله عز وجل يحب من ينشر الحب بين المسلمين ويبغض كل من ينشر العداوة ويهيج الأحقاد بين الأمة. ولذلك ربنا عز وجل قطعا لا يحب إبليس، لأنه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فهذا الإنسان اللدود في الخصومة ماذا يوقع؟ يوقع العداوة والبغضاء ويهيج الأحقاد بين الناس. لذلك جاء تحذير آخر، اسمعوا هذا التحذير الخطير، من النبي عليه الصلاة والسلام من الخوض في جدال بالباطل، خاصة إذا كان في الباطل. واسمعوا هذا الحديث واحفظوه وانقلوه، روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. خاصم في باطل يعني جادل في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فأيرضى الإنسان أن يقع في سخط الله من أجل أن يزهو بنفسه وهو يجادل في أمر باطل إلا بسبب شهوة الجدل والغلب والإفحام؟ أمر خطير. هذا الحديث أيها الإخوة يمنعك ويحذرك أن تجادل في أمر وتعلم أنه ليس بحق، لكن لتثبت ذاتك. نعم. وهذا الحديث: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يشمل من؟ يشمل المحامي الذي يدافع عن قضية يعلم أنها باطلة ويعلم أن صاحبها ليس على حق وأنه مبطل وظالم وغاصب لحقوق الآخرين، لحقوق من يخاصمهم. فهذا الحديث خطير. لذلك نحن أخذا من هذا الحديث نوجه نصيحة للإخوة المحامين لكي لا يقعوا في سخط الله عز وجل. وهذه النصيحة للإخوة المحامين أنه يجب على المحامي أن يعرف أن المدعي الذي وكله بقضية ما أنه على حق وليس مبطلا. فإن عرف أن موكله مبطل وظالم فلا يجوز له أن يدافع عنه ولا يرضى بتوكيله له، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة النساء: ولا تكن للخائنين خصيما. خصيم يعني مدافع ومنتصر لهم. إياك أن تكون مدافعا عن الخائنين أو الظالمين أو المبطلين، تجادل عنهم ولو كانت سوف تأتيك بهذه القضية بملايين الأموال، مو موفي معك أبدا يا أيها المحامي الذي تدافع عن قضية باطلة. لأنه كما سمعت: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وفي رواية كذلك هي من قول ابن عمر: من أعان على خصومة بغير حق فهو مستظل في سخط الله حتى يترك. حتى في رواية أخرى، اسمعوا أيها الإخوة هذه الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواية ابن عمر رضي الله عنه: من أعان على خصومة لا يدري أحق أم باطل فهو في سخط الله عز وجل. قد لك والله أنا ما بعرف لسه أنه حق ولا باطل، معنى ذلك لا ينبغي أصلا تستلم قضية إلا إذا كان صاحبها على حق. أعيد نص الحديث: من أعان على خصومة لا يدري أحق أم باطل فهو في سخط الله عز وجل. وهنالك رواية أخرى كذلك لصحابي آخر هو ابن عباس من رواية الطبراني والحاكم وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان باطلا ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا عز وجل يريد ألا يتجادل الناس بالباطل، وألا يخاصموا عنه، وألا يدافعوا عنه. فالإنسان المماري المجادل بالباطل سواء عن نفسه أو عن غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: لم يزل في سخط الله حتى يترك وينزع وينتهي من هذه القضية الخطيرة. فلذلك هذا الإنسان مهما جاءه من المال مو موفي معه والله أبدا إذا كان الإنسان في سخط الله. هل يخفف عن الإنسان سخط من سخط الله زهوه بنفسه؟ شو هالوهم الكمال الوهمي الذي لا قيمة له نهائيا، ثم ينجلي بعد ذلك بعقوبة من الله عز وجل؟ ثم هنالك أمر آخر أيها الإخوة، قد الجدال بالباطل يوصل إليه، ما هو؟ يوصل إلى أمر خطير. نحن نقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دائما نسأل الله ألا يجعلنا من الضالين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الاستمرار الجدال بالباطل يوصل إلى الضلالة. فروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. خصمون يعني مجادلون في الباطل. هذا الكلام عن قريش القرشيين لما قال تعالى: ولما ضرب عيسى بن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. النبي عليه الصلاة والسلام استشهد بهذه الآية على قوله: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. طيب كيف صارت آلية الجدل بالباطل أوصل إلى الضلالة؟ شرح ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: من نصر هواه فسد عليه عقله ورأيه، لأنه قد خان الله في عقله فأفسده عليه. يعني أنت ما شغلت عقلك بما يرضي الله. شايفين الكلام الجميل؟ من نصر هواه فسد عليه عقله ورأيه. ليه؟ لأنه قد خان الله في عقله فأفسده عليه. حتى أصلا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، حذر كثير من الناس أنه قد يقرأ ويطالع ويتثقف، مو بقصد الثقافة ولا القراءة ولا المطالعة، بقصد إيه؟ أنه يظهر نفسه ويماري ويجادل ويناقش ويحاور ويظهر على أقرانه هيك عم يطالع. شلو لك والله عم أقرأ وطالع ليه؟ للمعرفة؟ لا، بدي كسر رأس اللي يبدو وقف بوشي. اللي اسمع هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. إذن أصل تعلمك ومعرفتك ينبغي أن تكون لله تعالى، مو بقصد الظهور والمراء والجدال ومجارات العلماء. إذن هذا الجدل أوصل إلى الضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا سوى ما ينجم عن هذا الجدال والمراء من الخصومات والعداوات. لذلك قيل لعبد الله بن الحسن: ما تقول في المراء؟ قال: يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن يكون دريئة للمغالبة، يعني كل واحد بده يغلب الآخر، والمغالبة أمتن أسباب القطيعة، يعني أحسن سبب للقطيعة المراء بالباطل. نعم. وقال هو نفسه عبد الله بن الحسن: المراء رائد الغضب، فأخزى الله عقلا يأتيك بالغضب. لأنه إذا أغضبت صاحبك حينئذ كرهك، وأنت تكرهه فحصلت هذه القطيعة. أرأيتم إلى هذه المساوئ للمراء؟ من أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا أن نترك هذا جملة وتفصيلا. عم يتناقش واحد وعم يناقشك، اقصره وترك الموضوع، وخاصة إذا سخيف ما له طعم. فقال عليه الصلاة والسلام: يرغبنا بترك المراء جملة وتفصيلا، وريحوا حالكم وأنهوا الكلام بلا طعم. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم، رواه أبو داود عن أبي أمامة، قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم يعني أنا كفيل. النبي عم يكفلك، لأن الله هيك أعلمه أنه كفال الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. حق معك، بس ما محز القضية تضل عم تجادل وتنافح وتناضل وتاخذ وتعطي، بلاها هالقصة هي. ليه؟ لأنك بترك المراء تغلق أبواب الشر وتسد منافذ الشيطان وتصون القلوب من الاحتقان وتحفظ النفوس من تسلل العداوة والبغضاء، وغير هيك تحفظ نفسك من الوقوع في داء الكبر وحب الظهور والغلبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مدح أحد الصحابة فيما رواه أحمد والنسائي. أحد الصحابة هو اسمه السائب ابن أبي السائب. هذا السائب ابن أبي السائب رضي الله عنه كان يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام في التجارة. نياله على هالشركة هي. من شريكه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما كان يوم الفتح، فتح مكة، جاءه السائب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي وشريكي. شو الترحاب؟ مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري. رأيتم كيف وصفه ومدحه بهذه الصفة؟ لا يداري ولا يماري، لا في نفاق ومجاملات غير صحيحة، ولا يماري، يريد أن ينتصر بالباطل على الحق. لذلك الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذه المعاني وصاروا يأكدوها ويرسخوها لحتى لحنا نضل دائما في أذهاننا لا نغفل عنها. شو قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه؟ قال كفى بك ظالما ألا تزال مخاصما، وكفى بك آثما ألا تزال مماريا. دائما عم تأخذ وتعطي وتجادل وتناقش بحق وبغير وبغير حق. ذاك سيدنا معاذ بن جبل قال إذا أحببت أخا فلا تماريه، لأنه إذا ماريته خسرته. بقول لحاله والله هذا شغلته طويلة وبيحب العي بيتركك. نعم. وقال سيدنا عبد الله بن مسعود، شوفوا كيف عم يغدو من مشكات النبوة، قال ذروا المراء فإنه لا تؤمن فتنته. فتنته على المماري أولا، وفتنته بين الناس. وجن مماريا فقد تمت خسارته، مو ربحان يعني بهاللدد والجدل بالباطل، مو ربحان، فقد تمت خسارته. لذلك بيقولوا أن الحسن البصري سمع قوما يتجادلون فقال هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول والجدل وقل ورعهم فتجادلوا. كيف كان الحسن البصري أكد هذه المعاني؟ قال جاء إليه رجل الحسن البصري فقال يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين، تعال بدي جادلك ببعض المسائل. فقال له الحسن البصري أما أنا فقد أبصرت ديني، بعرف الصح، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه، روح دور عليه. شايفين كيف حذر من الوقوع في هذا الأمر. وكذلك مسلم ابن يسار من كبار الصالحين قال إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. يعني حتى العالم إذا بده يدخل بممارة بتكون ساعة جهل، والشيطان يريد أن يزله من خلال هذه الممارة. وقال أحد المحدثين الكبار من التابعين عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال ما ماريت أخي أبدا، لأني إن ماريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبه، وبالحالتين خسران ما له طعم. إيه نعم. ولذلك شو قال الإمام الشافعي كذلك المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. إذن العلماء والصحابة والسلف كلهم اجتمعوا على خطورة وقبح وسوء نتائج المراء. بكفي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. عند الناس قد يقولوا يا أخي هذا ما شاء الله صاحب حجة، شو الحجة اللي بالباطل لا قيمة لها على الإطلاق. لذلك العلماء حذروا من الوقوع في شبكة المراء، فخ المراء، واحد بيجادلك بيستنفرك لأنه إيه تحكي وتكسر له رأسه، يعني ما بقول. حذرنا العلماء من المراء وخاصة قالوا مع أهل الأهواء، فالحديث معهم هواء لا قيمة له ولا تصل معه إلى حقيقة. شوفوا شو قال أبو بكر الآجري من كبار العلماء في كتاب الشريعة، عم بقول لو قال قائل رجل علمه الله عز وجل علما فجاءه رجل يسأله مسألة في الدين ينازعه ويخاصمه، يعني جاء ملا حتى يعرف الحال ليجادله، وعنده أفكار غلط بالأصل، هو عنده أفكار غير صحيحة، بيسموه العلماء من أهل الأهواء. نعم. ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قولا؟ هيك سألوا لأبو بكر الآجري. فماذا قال له؟ قال هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فقال له القائل: إذن فما تصنع؟ فقال له: إن كان يسألك مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة فأرشده من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك، يعني قصده فقط المناظرة والمجادلة، فهذا الذي كرهه العلماء فلا تناظره واحذره على دينك. شايفين كيف عم يحطونا موازين العلماء حتى نعرف شو لازم نحكي والذي لا ينبغي أن نقوله؟ قال: فلا تناظره واحذره على دينك. والآجري كذلك روى عن معن ابن عيسى وهو لقي الإمام مالك، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، قال: انصرف مالك ابن أنس يوما من المسجد فلحقه رجل من أهل الأهواء، يعني عنده تخبيص بالعقائد والأفكار إلى آخره، فقال له: يا إمام اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. بده يناظر الإمام مالك. فقال له الإمام مالك: فإن غلبتني، يعني شو ساوي إن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. فقال له: فإن جاء رجل آخر فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال الإمام مالك: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. فإذا القضية مو قضية غلبة وقضية حب للنقاش والمراء بلا فائدة، هذا أمر خطير جدا. لذلك النبي قال: من ترك أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء قطعا هو شر، لذلك العلماء لما كانوا إذا وقعوا في مناظرة وخافوا أن يكون هذا يوصلهم إلى شر المراء فورا يرجعوا. شوفوا الصورة المشرقة لصورة حقيقية. بيقول الإمام ابن حزم الله يرضى عنه، هذا من كبار العلماء، يقول ابن حزم: ناظرت رجلا من أصحابنا فظهرت عليه في النقاش، كان ابن حزم من أصحاب الحج القوي، وانفض المجلس على أني أنا الظاهر عليه، فلما أتيت منزلي حاك في نفسي شيء. والله الحكي اللي جرى في خلل، شوفوا الذي يتحرى الحق، حاك في نفسي شيء، فرجعت إلى الكتب فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قول خصمي، وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد المجلس، فعلمت على المكان من الكتاب، محل ما فتح الكتاب لقى كلام خصمه هو الصح، علم عليه. فقال له صاحبه: ما تريد؟ ليه علمت على الكتاب؟ قال: أريد حمل الكتاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه هو المحق وأني أنا المبطل وأني راجع إلى قوله. فقال له: وتسمح نفسك بهذا؟ يعني واحد صعب عليه يرجع ماك بعد ما تبين. قال: وتسمح نفسك بهذا؟ قال: نعم، ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا ما أخرته إلى الغد، وإنما أظهرت التراجع الآن أمامك. إذن كانوا يخافوا على أنفسهم، أنه إذا كان المراء لم يزال في سخط الله أمر مخيف جدا. فالذي ينظر إلى النتائج وينظر إلى العواقب وينظر إلى أنه من أبغض الرجال إلى الله، شو بدي بهالشغله؟ مو في معي أبدا. فإذا المراء هراء، والمراء يوصل إلى الباطل وإلى البلاء، وهو عرض من أعراض الكبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللهم نجنا من جميع الكبر، من جميع أعراضه وأمراضه وأوصافه وعلاماته يا رب العرش العظيم، لنلقاك بقلب سليم، سليم من هذه القبائح والأمراض كلها. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.